الإشكالات. بل الشيخ سعد، واحد من الإشكالات قررنا على هذا التعريف. ترتيب أموره معلومة للتأدي إلى مشهور. رجاء عوف الكتب، الله يخليك الواحد، خلي نختبر ذاكرتنا، نختبر فهمنا. وردت ثلاثة من الإشكالات على هذا التعريف. واحد من هذه الإشكالات مطنية مبالغ. شيخ علي،
يعني الإشكال الأول بالترتيب، قال هو ترتيب
جيد،
يعني أنه الترتيب يكون بين أمرين قلنا، بس الترتيب أمور معلومة يعني إلى أمر مجهول، يعني هو يعني معلوم واحد، ها يعني هو يعني هو هذا المعلوم يرجع لي في درس المعلوم.
ما أفتهمك.
يعني هو الترتيب يكون بين أمرين، وهنا يعني الأمر معلوم واحد.
إيه ترتيب يكون بين أمرين، افتهمناها. شنو علاقتها بمطلبنا؟ شو تقول شيخ؟ باللقاءات الصحفية لا عندك شيء تضيفه إلى هذه المناقشة؟ بلي شيخنا تكلم. مشترك بينك.
يطلق على الاعتقاد قد يراد بها مثلا المعنى الاخر، يعني يلزم يعني استعمال، يعني استعماله في التعريف قد المشترك، هذا ليس صحيح.
هذا ليس صحيح. شيخ حسن، كيف تجنب المصنف اشكال الاشتراك الذي تفضل الشيخ ببيانه؟ المصنف شيخنا، المصنف مو ملا عبد الله، المصنف تفتزاني، كيف تجاوز هذا الإشكال شيخ حادم؟
عشان هو بذكر المعقول وليس المعنى.
والمعقول ليس فيه هذا الاشتراك.
ليس الاشتراك.
بل إشكال ثاني شيخ محمد.
إشكال ثاني قال أنه الترتيب المعلوم، المعلوم فيه عدة إطلاقات، إطلاق في الفقه وإطلاق في العقائد وإطلاق في الفلسفة وإطلاق في المنطق، وكل إطلاق له معنى مختلف. فإذا قال ترتيب المعلوم فهل في المنطق فيرد عليه إشكال هنا؟
لا، كلامك كله غير صحيح، ما إلى علاقة. حسن الله الشيخ علي. بس جماعة منو بعد؟ الشيخ سيف قررنا إشكال هذا، ذكره الشيخ محمد. ما تحسون أكو علاقة بالموضوع؟ ما جينا إحنا لا الفقه ولا الأصول ولا كذا ولا هالشيء، كل شيء ما لنا علاقة. هاي خاف غير ملف. راح المؤشر ملشة.
شيخنا لفظة معلومة وهو ترتيب أمور معلومة، يتبادر إلى الذهن الجزئي.
أحسنت.
الجزئي لا يكون لا فاسد ولا مكتسب.
أحسنت.
والجزئي إذا ضمناه إلى كلي
لا يفيد شيئا،
لا يفيد
أمر كلي.
وإذا ضمناه إلى جزئي أيضا لا يفيد إلى شيء آخر.
فكيف تلاقي؟
لأنه الجزئي يكون مرآة لنفسي.
لا يحكي إلا عن نفسه. عن نفسه. فكيف تجاوز المصنف هذه المشكلة؟
شيخنا هو ذن الإشكالات.
عبر بالمعنى.
ملاحظة.
أحسن. شيخ سيف لحد الآن أفضل بيان وأفضل تقرير. إشكال توجه له بشكل صحيح وبينه بكلام عربي فصيح مبين، مو باللهجة العامية. شيخ عبد الله، شنو هذا إشكال ترتيب أمور معلومة؟
المشكلة أنا ما طلع
الإشكال. ها؟
ما طلع الإشكالات
خارج العام. ماكو مشكلة. هاي المشكلة يراد لها حل. الإشكال هذا إشكال يراد لها حل. بعد احنا شنو قعدتنا مثل ليش نسوي نضيع وقتنا وقت الطلبه في امور يعني ما بيها؟ شنو هو الكتاب هذا؟ نص قران منزل مثلا التفتزاني حتى انا اتعبد بقراءته وما اتجاوزه مثلا، غير هو نص تعليمي. بل يا شيخ علي، شنو هذا اشكال الترتيب؟
الترتيب قال الترتيب بين امرين، الحد التام يكون جسم
وفصل. جيد.
وقد نعرب الحد الناقص جسم بعيد وفصل، فيصبح الترتيب هنا لا مشكلة. أما إذا عرفنا الحد الناقص والفصل وحده،
جيد،
فيصبح أمر واحد. فكيف كيف تقول الترتيب؟ والترتيب لا يصح في الأمر واحد إلا بين أمرين.
فماذا يلزم من ذلك يعني بشكل فني بعبارة فنية؟ ماذا يلزم على التعريف؟
التعريف غير جامع.
أحسنت، تعريف غير جامع. بل يا شيخ حسين، كيف يتخلص المصنف من هذا الإشكال؟ اي بل هذا قرره شيخ، جناب الشيخ قرره هذا. المصنف كيف تلافى هذا الاشكال؟
شاهد الحال يعني بس كلام المنطق في المفهوم المنطقي فقط.
لا شيخ احمد،
قوله الملاحظه
ملاحظه المعقول، لم يذكر الترتيب اصلا. لم يذكر الترتيب اصلا. هذه يعني ماكو لا قراية لاكو مباحثة لاكو كذا لاكو. هسه هاي أنا الإجابات أعرف منها مباحثات، أعرف منها أمور. هذا الكلام اللي نذكره بالدرس كل مطالبين به وكل داخل بالامتحان، مو بس هذا الدرس، كل درس من الدروس. ما عندنا مادة تطرح بالدرس واحد يقول مثلا إذا جابها الأستاذ بالامتحان قال له هاي خارج الكتاب مثلا، ما عندنا هالشيء. احنا درسنا حوزوي، مو درس اكاديمي محكومين بقوانين وزاره التربيه، والتربيه تقول مثلا الاسئله الامتحانيه الوزاريه تكون من الماده حصرا، ولا احنا اللجنه المشتركه مالت الحوزه في سبيل تحقق كلي ينطبق على جميع الطلبه فيقول احنا طالب مطالب بالعباره فقط وما ذكره المصنف، لانه بشكل مبسط بسيط لا تستطيع اللجنة أن تفرض أكثر من العبارة، لأن هذا الذي هو أكثر من العبارة قد أخذه هذا الطالب في هذه المدرسة ولم يأخذ الطالب في تلك المدرسة، وقد درسه ذاك الطالب في هذا المسجد ولم يدرسه في ذاك المسجد، فكيف تلزم به بعض الطلبة دون البعض، وكيف تلزم الذي درسه البعض تلزم به الكل؟ هذا ليس من الإنصاف. فلذلك تكتفي بالقدر المشترك وهو العبارة وما يدور حوله. أما في الدرس الحوزوي ماكو هذا الالتزام، الأستاذ وما يعطيه. وإلا انتفت الفائدة للتقرير، تقرير الكتاب والمباحثة وتقرير الدرس. لماذا بعد هو يحط له كتاب ويشوفه نفسه يتكلم عليه؟ زين، إذن تقدم الكلام في النظار وعرفنا النظري، وقبل ذلك قد عرفنا البديهي، قد عرفنا البديهي. وهنا يأتي الكلام، هل أن النظار لا يخطأ فيه على نحو السالبة الكلية؟ يعني لا شيء من النظر بخاطئ، واضح؟ وأخذنا في المنطق في الدراسة السابقة أن نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية، فإذا وضعنا اليد على موضع واحد من النظر يقع فيه الخطأ انتفت تلك السالبة الكلية. صحيح؟ سالبة الكلية تصريح عام، لا شيء من النظر يقع فيه الخطأ. فأنا إذا أثبت أن نظرا واحدا قد وقع فيه الخطأ، فهذا المورد يمثل موجبة جزئية، والموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية، فتكون تلك السالبة كاذبة. واضح؟ يكفينا كم مورد؟ مورد واحد يحقق الموجبة الجزئية. واضح إن شاء الله. إذا أثبتنا أن بعض النظر قد يقع فيه الخطأ انتفت تلك السالبة الكلية. واضح؟ والعصمة عن الخطأ لا تحصل إلا بتحقق السالبة الكلية قدر الإمكان، ولا تتحقق السالبة الكلية إلا إذا تجنبنا موارد الخطأ في الفكر، فتبقى تلك السالبة سالمة. واضح إن شاء الله. زين، الآن نأتي، هذا كلام مرحلة هذا كلام نظري. نأتي إلى الكلام الوقوعي، إلى الكلام الواقعي. مثلا لو أخذنا قضية كلية وضممناها إلى قضية أخرى، فهل نحصل على نتيجة وتلك النتيجة لازمة على كل حال؟ يكون الجواب نحصل على نتيجة إذا كان ضم القضية الأولى إلى الثانية محققا لشكل من أشكال القياس الأربعة، وإلا ضم قضية إلى قضية أخرى كيفما اتفق لا تلزم منه النتيجة. النتيجة تكون لازمة إذا كانت الهيئة وصورة القياس ضمن الضوابط. فإذا كانت صورة القضيتين على صورة الشكل الأول من جهة تكرر الحد الأوسط، من جهة كلية الكبرى، من جهة إيجاب الصغرى، من جهة فعلية الصغرى، تحققت شرائط إنتاج الشكل الأول، نقول هذه القضية لازمة لتلك القضيتين أو لذينك القضيتين. واضح إن شاء الله. فهنا يمكن أن يحصل خطأ، أي ممكن خطأ في الصور، يتخيل أن الحد الأوسط متكرر والحال أن الحد الأوسط شنو؟ غير متكرر، كأن يكون الحد الأوسط يكون لفظا مشتركا بهذه القضية له معنى استعمل، وفي القضية الثانية بمعنى آخر، بهذه القضية استعمل على نحو الحقيقة، بهذه القضية على نحو المجاز، بهذه القضية منقول بحسب اصطلاح الفقه، بهذه القضية منقول بحسب اصطلاح النحو. واضح؟ فهذا يتوهم أن المشترك موجود والحال أنه ليس بمشترك، فتكون النتيجة التي كان يظن أنها لازمة هي غير لازمة، لأن شرط الإنتاج وهو تكرر الحد الأوسط غير متوفر، فلا يكون المندرج في المندرج في شيء مندرج في ذلك الشيء. وهذه الضابطة مالت القياس اللي ذكرناها، الكرة في الصندوق والصندوق في الغرفة، إذن الكرة في الغرفة. المندرج في شيء مندرج في شيء يكون مندرج في ذلك الشيء. الغرفة الكرة المندرجة في الصندوق، الصندوق المندرج في الغرفة، يلزم أن تكون الغرفة الكرة المندرجة في الغرفة. هذا الاندراج كون تحكم على الكل الموضوع بالموجب الكلي، تحكم على كل الموضوع. وهذا الموضوع الذي حكمنا على كل أفراده تلون بلون المحمول. إذا كان المحمول أحمر هذا الموضوع إيش راح يتلون؟ أحمر. جئنا بهذا المحمول الذي هو الموضوع الذي صار أحمرا، جعلناه محمولا في قضية أخرى. بمجرد ما تكون القضية الأخرى الثانية موجبة، حصل التقاء اللون الأحمر مع بعض أفراد ذلك الموضوع فتتلون باللون الأحمر، فحصل الاندراج. خطأ. فهذه النتيجة يتوهمها نتيجة لازمة، لكنها لازمة في الواقع غير لازمة. ماكو أصلاً مو شكل.
يعني يصير أصلاً
مو شكل، يعني ما يقرر تاني. ما خلل في الصورة. واضح؟ هذه القضية الأولى كلية الكبرى توهمها كلية، والحال أنها ليست بكلية. هذا خطأ. الصغرى توهمها موجبة، والحال أنها ليست بموجبة بل سالبة في الواقع. هذا خطأ. واضح؟ إذن لا نريد أن نطيل. هناك شرائط للإنتاج في القياس. بتخلف كل شرط من تلك الشرائط على حدة لا يتحقق الإنتاج، ولا يترتب على ذلك أن تكون القضية التي هي النتيجة لازمة للمقدمتين على كل حال. ممكن أن يقع خطأ بهذه الأمور أو غير ممكن؟ ممكن. الآن نأتي إلى القضية التي هي مقدمة من هذه من هذا القياس. هذه القضية قد تكون هذه القضية شخصية، لكن أعطيت صورة المحصورة والكلية. ممكن؟ ممكن. واضح؟ أو قد تكون هذه القضية جزئية في الواقع. الحكم ثبت لهذا وثبت لذاك وثبت لذاك وثبت لذاك وثبت لذاك. هذا قال إذن هذا الحكم ثابت لكل واحد واحد من أفراد هذا الموضوع. قال من قال لك؟ لعله هناك أربعة من الأفراد لا يثبت لهم ذلك الحكم. فأنت انطلقت من هذا الثبوت الاحتمالي أو هذا الثبوت الظني، انتقلت إلى ثبوت قطعي لجميع الأفراد، فصدرت القضية على أنها موجبة كلية، والحال أنها ماذا؟ موجبة جزئية. وشتان ما بين الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، والموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية. واضح؟ فهذا تترتب عليها أخطاء فادحة بعد ذلك. هذه التي تخيلتها كلية ستعتبرها كبرى للشكل الأول لاشتراط الكلية، وتتخيل أن الإنتاج حاصل، والحال أن الإنتاج غير حاصل. واضح؟ إذن يمكن أن يقع الخطأ في الكم، في كم القضية. الأمر الآخر، هذه القضية قضية خارجية صدقت على أفراد موجودة في الخارج بأحد الأزمنة الثلاث، وأنت من حيث لا تشعر ألبستها ثوب القضية الحقيقية وزعمت بأنها صادقة على الأفراد المحققة والمقدرة، والحال أنه في الأفراد المقدرة غير صادقة. واضح؟ غير صادقة. فحينئذ بأي حق تجعل هذه القضية صغرى للشكل الأول؟ والممكنة لا تكون صغرى في الشكل الأول، لذلك اشترطوا أن تكون فعلية. فهذا التوهم وهذا التخيل سبب خطأ، توهم الخارجية والحقيقية سبب خطأ ترتب عليه كذب القياس وعدم إنتاجه. واضح إن شاء الله. وهكذا عندما نتخيل ونحكم جزافا ببعض القضايا الذهنية بزعم أنها خارجية أو أنها حقيقية، وهكذا عندما نخطأ فنتخيل أن هذه القضية المعدولة هي محصلة والحال أنها معدولة. واضح؟ نتوهم أن حرف السلب هل هو جزء من الموضوع أو جزء من المحمول أو جزء من كليهما. واضح؟ فيكون سببا للخطأ. واضح إن شاء الله. وهكذا نخطأ في التعبير عن القضية، هجا نرجع للقهقرة مو؟ وهكذا نرجع في التعبير عن القضية بالسور المناسب، ونخطأ في تقدير القضية من جهة الحمل، ونخطأ في تقدير القضية من جهة النقيض، ونخطأ في النقيض من جهة تحقق شرائط التناقض. واضح؟ إلى أن نصل إلى القضية الحملية، فنخطأ في الفصل بين الحملية والشرطية. وجود النهاري مستلزم لإشراق الشمس، هذا مبتدأ وخبر، هذه حملية. عندما تصاب إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، هذه صارت شرطية. إذن هذه القضية فعلا شرطية فعلا حملية، هذه قضية منحرفة. واضح؟ هذه حملية. العدد إما زوج أو فرد، ها شنو العدد إما زوج أو فرد؟ هذه منفصلة أم هي حملية مرددة المحمول؟ هذه حملية مرددة المحمول، لأن العدد تقدم وإما زوج وإما فرد تأخر، فالعدد هو الموضوع وإما وإما هذا ترديد في المحمول. واضح؟ إن كانت حملية، الحملية تستدعي وجود الموضوع، والحملية لها نقيض، والحملية لها جهة، والحملية يمكن أن تكون خارجية، يمكن أن تكون كذا، والحملية حملية. أما إذا كانت منفصلة، المنفصلة شيء يباين القضية الحملية، الحملية وأحكامها في جهة والمنفصلة في جهة أخرى. هذه ينبغي أن تكون إذا كانت منفصلة، هل هي حقيقية؟ هل هي مانعة جمع؟ هل هي مانعة خلو؟ هل هي عنادية؟ هل هي اتفاقية؟ واضح إن شاء الله. هل أن التنافي صدقا وكذبا؟ هل أن التنافي صدقا لا كذبا؟ هل أن التنافي كذبا لا صدقا؟ إمكان الاشتراك وهكذا. فالخطأ في التعبير عن القضية وفهم القضية يوجب الخطأ بما يترتب على هذه القضية من أقيسة ونتائج واستدلالات مباشرة. واضح إن شاء الله. فإذا وصلنا بالنهاية إلى القضية، الموضوع بنفسه، هل نحن تصورنا الموضوع بوجه يمتاز عن جميع ما عداه بحيث لا نخطئ فيه؟ كيف تصورنا؟ هل ذكرنا له شيئا أسميناه الجنس، والحال أنه ليس بجنس واقعا. هل افترضنا أن ما به الاشتراك له هو الجنس القريب والحال أنه جنس متوسط أو جنس بعيد فوقع الخطأ؟ هل الفصل الذي ذكرناه زعمناه أن يكون فصلا والحال أنه لازم عادي خارج عن الذات لا تتقوم الذات به؟ فتخيلنا أننا بهذا التعريف اطلعنا على الذاتيات والحال أننا لم نطلع على الذاتيات. هل أتينا بالخاصة على أنها خاصة ولازم، ولكن بعد التحقيق تبين أنها عرض دائم أو عرض يزول عن الذات ولا يكون لازما لها على كل حال فتنفك عنه فيكون التعريف كاذبا؟ واضح؟ هل نكون قد عرفنا بالأعام؟ هل نكون قد عرفنا بالأخاص؟ هل نكون قد عرفنا بالمباين؟ هل نكون قد عرفنا بالأخفى؟ واضح؟ هذه كلها احتمالات للخطأ. وهكذا ننزل التعريف من جنس وفصل. هل فهمنا الجنس كما ينبغي؟ هل عندنا تمييز واضح بين واقع الجنس وواقع العرض العام؟ مثلا هل نميز النوع عن الخاصة، عن الفصل، عن العرض العام؟ هل نميز لازم الماهية ولازم الوجود الخارجي ولازم الوجود الذهني؟ قد يقع الخطأ. وننزل هكذا، هل أن هذا كلي أو أنه جزئي؟ واضح؟ إلى أن تصل المسألة بعد أن وصلنا إلى الكلي والجزئي نشتبه في المتواطي والمشكك، وإذا بنا عندما نشتبه بالمتواطي والمشكك يعني عندنا خلل في بحث الدلالة، كيف يدل هذا على ذاك؟ هل هو بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية؟ وإذا كان عندنا خلل بالدلالة عندنا خلل في الواضع، لأن الدلالة فرع الواضع، بالعلم بالوضع عندنا خلل. واضح؟ إذن وصلنا إلى بداية المنطق، مو؟ وصلنا إلى بداية المنطق. إذن في جميع هذه المراحل، في كل مرحلة مرحلة يمكن أن يحصل خطأ واشتباه نتيجته أن يجعل القياس ليس بقياسا، والنتيجة اللازمة الموهومة ليست بنتيجة اللازمة. واضح؟ فقلنا هذه مشكلة. فإذا قال لنا قائل الآن بعد هذا البيان ماذا تقول؟ هل أن النظر لا شيء من النظر يقع فيه الخطأ؟ قال نعم، أنا أعلم، بين ما بين الله أكثر النظر شنو؟ يقع فيه الخطأ، إلا اللهم نظر المعصوم. واضح؟ أكثر النظر يقع فيه الخطأ، أو بتعبير أدق لا يخلو نظر من خطأ، حتى لو تجاوز الناظر جميع الأخطاء ليس بإمكانه أن يتجاوز خطأ محتملا، وهو أن كل ما يدعيه هو على نحو القضية الخارجية، أما الحقيقية فعلمها عند الله سبحانه. واضح؟ هذا ما وصل هسه. الآن مثلا هذا الانسداد الذي الإنسان يموت يقول حصلت له جلطة، العلم الحديث هذا سبب الجلطة، هذا انسداد، أي طبيب في هذا الزمن يقول لك سبب الجلطة الانسداد في الشريان في هذا الزمان والزمان الآتي والزمان إن من الآن إلى 1000 سنة للأفراد المحققة والمقدمة. لا ندري يتطور العلم، وإذا بسبب جلطة ليس هو الانسداد أصلا، لا المسألة هي من الشريان ولا المسألة هي من كذا، المسألة بخصيصة موجودة بالدم، هي مو فرضية نحشيها، خصيصة موجودة في الدم تتوفر عند بعض الأشخاص لا تتوفر عند غيرهم، توجد بمرحلة عمرية لا توجد بمرحلة ثانية. هذه الخصيصة في الدم لو عالجناها بعلاج بسيط للدم لا تحصل الجلطة، ضاقت الشرايين أو اتسعت، المسألة ليست علاقة لها بالشرايين. فبعد أن يصلوا إلى هذا الفتح العلمي الجديد يتبين أن هذه القضية السابقة التي كانوا يعملون عليها تلك قضية خارجية وليست هي القضية الحقيقية الصادقة على أفراد المقدرة والمحققة. إذن من هذا أن النظر قد يقع فيه الخطأ. واضح؟ هذا الكلام واضح؟ الأسلوب الثاني لبيان أن النظر قد يقع فيه الخطأ، أن النقيض لا يمكن أن يجتمع مع نقيضه وهذه بديهية، وإذا انهدمت البديهيات لا نعلم شيئا، مو انهدم العلم، لأنه بالبديهي يعرف النظري. وأحيانا قد يوصل النظر إلى نتيجة تناقض ما وصل إليه نظر الآخر، يأتي أحدهم يقول انظر يا أخي إلى هذا العالم وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى، زيد لم يكن ثم كان، هذا الماء الآن في النهر لم يكن الآن ثم كان، المطر لم يجري ثم جرى، هذا الحيوان لم يولد ثم ولد، تلك الشجرة لم تكن ثم كانت، لم تنم ثم نمت. يقول كل شيء تنظر إليه في هذا العالم يخبرك أن العالم متغير من حال إلى حال، من زمان إلى زمان، التغير بالكتلة، التغير باللون، التغير بالشكل، تغير في حركة دائمة، فالعالم متغير، وكل متغير حادث، لأن المتغير كان على صورة والآن على صورة ثانية، إذن حدثت له صورة جديدة، وكل متغير حادث، فالنتيجة أن العالم شنو؟ حادث. ختم عليها العالم حادث مبرئ للذمة، هذه قناعتي بيني ما بين الله. واضح؟ هذا في هذه الغرفة ينظر ونظره أوصله إلى هذه النتيجة. العالم الآخر في الغرفة الثانية يقول هذا العالم لا بد له من خالق، لأن هذا العالم ممكن، عالم الإمكان، والممكن وجوده من ذاته لو من غيره، من غيره، لأنه من ذاته لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، وجوده من غيره. وهذا الغير إن كان ممكنا فوجوده من غيره، وذاك الغير الثالث إن كان ممكنا فوجوده من غيره، وذاك الرابع إن كان ممكنا فوجوده من غيره. فإما أن تذهب السلسلة، سلسلة العلل والمعلولات، إلى ما لا نهاية، وهذا هو التسلسل الباطل، أو يكون سبب الممكن، يكون ذلك الغير موجودا بنفسه لا يحتاج إلى موجد. هذه العلة التي أوجدت هذا الممكن موجودة بنفسها لا تحتاج إلى من يوجدها، هي واجبة الوجود لذاتها، فيتوقف التسلسل. واضح؟ فهذا يقول وهذه العلة الواجبة قديمة قديمة، لأنه لا يمكن أن تكون حادثة مسبوقة بالعدم. إذا كانت مسبوقة بالعدم من الذي أوجدها؟ مو؟ إذا كانت مسبوقة بالعدم يعني كان هناك فراغ لم تكن ثم كانت. إذا لم تكن ثم كانت من الذي كونها؟ من الذي أوجدها؟ واضح؟ وقد فرضنا ليس ثمة موجود بعد هذه العلة. إذن هذه العلة قديمة، صحيح؟ ثم ماذا يقول؟ يقول والعلة والمعلول يوجدان معا، لأن المعلول تابع لعلته حدوثا، شنو بعد؟ وبقاء. حدوثا وبقاء، العلة هي التي تخرجه وهي العلة التي تبقيه على حاله، بمجرد ما ننزع العلة يرجع إلى الحالة التي كان عليها. واضح؟ إذن العلة والمعلول يوجدان معا في زمان واحد. فإذا كانت العلة قديمة ماذا يكون المعلول؟ قديم. وعلة هذا العالم هي الله سبحانه وتعالى، والله قديم، فماذا يلزم أن يكون العالم قديم؟ يختم ويقول بيني ما بين الله، هذه عقيدتي وهذا ما أوصلني النظر إليه. أنا الناظر إلى كلا العالمين. هذا يقول العالم حادث، وهذا يقول العالم قديم، والقدم يناقض الحدوث. وأنا أعلم بعلم البديهي الذي لا أحتاج إلى تعليم أحد إليه أن العالم بيني ما بين الله إما حادث وإما قديم، لأنه لا يمكن أن يكون حادثا قديما بنفس الوقت، ولا يمكن أن يخلو عن الحدوث والقدم. فأنا أعلم العالم واقعا إما حادث وإما قديم. إذن واقعا أعلم بكذب أحد القولين، صحيح؟ إذن هذا صار دليل قهري على أن الخطأ يمكن أن يقع، يمكن قديم. فإذا وقع الخطأ، فإذا أمكن أن يقع الخطأ، نحتاج إلى عاصم يعصم أذهاننا عن الخطأ في الفكر. ما هو العاصم؟ فتشنا لم نجد عاصما عن الخطأ في الفكر إلا المنطق. واضح؟ عاصما يكون صالحا لجميع الأفكار ولجميع البيئات وفي جميع العلوم إلا المنطق. إذن بهذا البيان ثبتت الحاجة لمن؟ للمنطق، حتى يعصم أذهاننا عن الخطأ في النظار وفي الفكر، حتى نورد القياس بشكل صحيح، حتى نعرف المعرف بشكل صحيح، حتى نعرف الأمور على أصولها. واضح؟ فإذا أخذنا في الهندسة علينا أن نعرف ما هو جنس هذا الشكل، الخط المستقيم ما هو جنسه وما هو فصله. واضح؟ هذا الماء الكثيف تحت أي جنس وتحت أي فصل يمكن أن يعرف، فيكون هذا المنطق آلة في جميع العلوم، لذلك سمي بخادم العلوم. إذن كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ وصلنا إلى هذه النتيجة أن العلم وهو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل هذا العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، هاي مقدمة. والمقدمة الثانية أن كل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظري. المقدمة الثالثة أن النظري قد يقع فيه الخطأ، فنحتاج إلى ما يعصمنا عن الخطأ، ولا عاصم في البين إلا المنطق، لأن كل عاصم يفترض في المقام يمكن أن يخطئ ولا يكون عاصما. وينبغي أن نلتفت لمعلومة نعرفها، العصمة ليست بحصول المسائل في أذهاننا تحصل، إنما تحصل العصمة بمراعاة تلك المسائل. يعني أنا كلما تصورت الحرارة أشعر بالدفء، واضح؟ تصور المسائل وتصور قواعد التعريف وتصور قواعد الإنتاج، هذا يعصمني عن الخطأ؟ لا، مراعاة هذه القواعد هي التي تعصم، مراعاة هذه القواعد. كيف أراعي؟ إذا جئت بمسألة فيزيائية، كيميائية، طبية، نحوية، بلاغية، فقهية، أصولية، جئت بها على صورة القياس، يجب أن يكون قياسي واجداً علما لشرائط الإنتاج المذكورة في الأقيسة. فإذا كان قياسي واجداً لشرائط القياس صرت مراعياً للقياس. إذا عرفت شيئاً يجب أن يكون تعريفي واجداً لشرائط التعريف المنطقي، فإذا كان واجداً راعيت المنطق. إذن مو المنطق، المنطق هو العاصم، لا، مراعاة المنطق هي التي تعصم. أما حصول نفس المسائل جميعاً أو حصول القدر المعتد به من المسائل في الذهن مو أو حصول، هذا لا ينفع. واضح؟ لذلك بعضهم عندما يعبر بأن العلم ملكة، تعبير راقي جميل مو؟ ملكة يعني مراعاة المنطق صارت عنده شنو؟ ملكة. مراعاة الفقه صارت عنده ملكة، فهو مراعي على كل حال. أما إذا العلم فسرنا نفس المسائل أو المسائل جميعا، نحتاج إلى قيد المراعاة. واضح إن شاء الله؟ فإذا ثبتت هذه الأمور، الآن حصل عندنا تصديق بالحاجة إلى علم المنطق، وحصل عندنا تصديق بالغرض الذي من أجله أسس المنطق. فإذا كان كذلك، نجعل هذا الغرض خاصة في تعريف المنطق، فنقول المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، سواء كان الخطأ في الصورة كما أسلفنا أو في المادة من جهة هذه يقينية، هذه ظنية، هذه تخيلية. واضح إن شاء الله؟ خلينا نقرأ العبارة. لا، التطبيق هذا مصطلح حديث، أي مصطلح أكاديمي حديث، تطبيق أطبق أسمت واحد يطبق كاشي، شايفين؟ يعني يضع الكاشي في مكانه، هذا التطبيق. مثل أطبق هذا الشكل على هذا، هذا التطبيق، تطبيق الحسي، ومنه يستفاد التطبيق المعنوي. لكن المراعاة أشمل وأوسع من مفردة التطبيق. قال: وهو ملاحظة المعقول، أي النظر، توجه النفس نحو الأمر المعقول، شو المقصود بمعقول؟ ولا عبد الله يقول أي المعلوم، شرحها لنا بأي أي المعلوم. شو شيخنا هو ليش قال المعقول؟ قال ها يريد يتخلص من إشكال تعبيري، إشكال ذاك تعبيري مو إشكال واقعي، تعبيري بالمعلوم، إيهام الاشتراك، إيهام أنه لا يفهم منه إلا الجزئي، إيهام أي المعلوم لتحصيل أمر غير معلوم. هسه واضحة هنا المقصود بالمعلوم شنو؟ المعلوم من وجه والمجهول من وجه. الثاني لتحصيل أمر غير معلوم، يعني يصير الوجه المجهول معلوما. يقول وفي العدول، هذا المصنف عدل. بل الشيخ عندك سؤال. وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول فوائد، فوائد منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف، في التعريف هذا يشير إلى أي مفردة؟ معلومة. في ذاك التعريف المشهور ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. ومنها التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات. شو تقصد بالمعقولات؟ أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية. هسه هاي تفسيرها بعدين، بس لحد هذا المقطع انتهى التنبيه. واضح؟ هذه إشارة إلما إشكال أنه يفهم من المعلوم ماذا يفهم؟ الجزئي، والجزئي لا كاسب ولا مكتسب، فعبر بالمعقول حتى يتلافى هذا الفهم غير المقبول. فإن الجزئي لا يكون كاسبا ولا يكون مكتسبا. ومنها ليش عبر بالمعقول؟ رعاية السجع، المعقول المجهول سجع. قوله قانون، كلمة قانون وهو لفظ يوناني أو لفظ سرياني موضوع في الأصل لمسطر الكتابة، لمسطر الكتابة. هسه مثلا نقول عندنا بالابتدائية الأطفال يقول له يابا اكتب، شو تقول للمعلم والمعلمة؟ يقول له اكتب على السطر، مو حتى يتعلم الكتابة على السطر. بس تعطي ورقة ما بيها سطر، شوف الخط نزل لجوا، اجى ذاك السطر الجوا هيجي 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 منا منا، شوفها دجلة والفرات مو في خريطة العراق، هاي أطفالنا مو هاي الطريقة. فحتى يكون الكتاب على شكل مستقيم الكتب الدفاتر مخططة، شايفين دفاتر حتى تكون الكتابة على الخط. هاي حتى في اللغة الإنجليزية حروف الإنجليزية المزج، أكو حرف يكون فوق الخط، حرف أسفل الخط في المزج مثلا، حرف في المنتصف. ففي ذاك الزمان ماذا يفعلون؟ كانت الكتابة على الجلود أو على ورق البردي، يأتون بآلة مثلا، فد آلة خشبية أو فد شيء خشبي يثبتون فيه أمور مثل المسامير، ويأتون بأوتار قوية يشدوها من هذا الجانب إلى هذا الجانب قوية، ويأتون إلى هذا الجلد ويضعون هذه الأوتار عليها، الجلد عندما يكون طريا ويضغطونه، وبعد مدة يرفعونه فتبقى أثر الأوتار على الجلد، حتى يأتي الذي يكتب يكتب بشكل مستقيم. هذه الآلة التي يضعونها تسمى قانون. واضح؟ هذا الآن بالآلات الموسيقية الوترية، يسموها الآلات الموسيقية الهوائية مثل الناي وغيرها، أكو الوترية الأوتار، شايفين دولة بالمقام العراقي هيك هاي يعزف عليها هيك، شايفيها؟ هذا لحد الآن اسمها قانون، يقول عازف القانون، هذا يعزف القانون، هذا مثل يعزف على الدف، هذا يعزف على القانون. هم لاحظين ما ملاحظيها؟ هذا تطلع بالتلفزيونات مثلا هيك موجودة لوحة خشبية بيها منها أوتار، يضبطون الأوتار وهذا هيك بأصابعة يحرك بيها تسمع نغمات. هذا قانون، هذا يسميه قانون لأنه يشبه ذاك الذي كانوا يستعملونه علما لمسطر الكتابة. لمسطر الكتابة يعني شنو؟ الذي يرسم أسطرا للكتابة حتى تكون الكتابة مسطرة بشكل صحيح. حتى بلهجتنا العامية يجيب قال أخويا سطرهن رحم الله والدك، مو شلون ما كان شمرتهن، سطرهن سطرهن، يعني صفهن بشكل مستقيم سطرهن. ولذلك يقول لك مثلا وهذا يعتبر من الأساطير، الأساطير يعني القصص التي كتبت على سطور وسطرت من الأساطير، وبعد ذلك هذه القديمة 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 أخذ هذا اللفظ وفهم منه أن الأساطير القصص غير الواقعية أو الخيالية، لكنها كانت مسطرة في الكتب. هذا القانون في اللغة. وفي الإصطلاح القانون هو عبارة عن قضية كلية تعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. القانون قضية كلية، يعني مثلا كل فاعل مرفوع هذه قضية، من هذه القضية أعرف أحكام الجزئيات. جاء زيد، قال له زيد ما هو؟ قال له فاعل، قال له إذن مرفوع، قال له هايش مدري، قال له قانون، كل فاعل مرفوع، كل مبتدأ مرفوع، زيد قائم، قال له اعرف، قال له زيد مبتدأ، قال له مرفوع، قال له ايش مدري، قال له قانون، كل مبتدأ مرفوع، كل مفعول منصوب، كل مجرور مثلا مكسور أو في محل كسر. هذا قانون، تطبيق هذا القانون على جزئياته. مثلا قانون الضغط يساوي القوة على المساحة، مو القوة على المساحة، كل ما زادت القوة زاد الضغط، كل ما زاد الوزن زاد الضغط، كل ما عرضة المساحة قل الضغط، تناسب طردي تناسب عكسي. لذلك لو تجيب مثلا وتد مال خشب وتمشي بالصحراء وتطب هذا الخشب بالرمال، مو تريد ترفعها، دخلت الثانية، دخلت الثانية صار انكذر جديل مالت البعير داخلات أوتاد، شلون يرفع هاي يرجع هاي؟ لأن عنده وزن، والمساحة مالت الوتد اللي هي رجلة مثل الوتد مساحة قليلة تنغرس في الرمال. رب العالمين خلى للبعير خف، قدم البعير نهاية الساق القدم، خف البعير منتفخة هيك مثل الكرة، كلها أكياس هوائية وأكياس مائية وأكياس زيتية، مساحة حتى لا تنغرس وين؟ في الرمال. فإذا زادت المساحة قل الضغط فلا تغرس. قانون، كلما زاد الوزن زاد الضغط، كلما كبرت المساحة قل الضغط، قانون يطبق. قال هاي بالله وين تطبق؟ قال لأخويا بكل مكان، تريد بهاي قاع بذاك القاع بذاك الخشب بذاك الحديد بذاك أي مكان، قانون كلي يطبق على جزئياته. قوله وقد يقع فيه الخطأ بدليل أن الفكر قد ينتهي إلى نتيجة كحدوث العالم، وقد ينتهي إلى نقيضها كقدم العالم، فأحد الفكرين خطأ حينئذ لا محالة. وإلا لزم، إذا لم يكن أحد الفكرين خطأ ماذا يلزم؟ إما اجتماع النقيضين. إذن شنو الحل؟ فلا بد من قاعدة كلية. إذن قواعد المنطق يفيد قواعد كلية، هذه القواعد الكلية حاصلة في الذهن، لو لا بد من المراعاة. لو روعيت لم يقع الخطأ في الفكر، وهو هاي القاعدة الكلية المنطق، نتيجة هاي فاء النتيجة، فقد ثبت احتياج الناس إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن العلم إما تصور وإما تصديق. المقدمة الثانية أن كلا منهما إما أن يحصل بلا نظر أو يحصل بالنظر. المقدمة الثالثة أن النظر قد يقع فيه الخطأ. فهذه المقدمات الثلاث تفيد احتياج الناس في التحرز عن الخطأ في الفكر، احتياجهم لمن؟ إلى قانون. وذلك القانون هو المنطق. صحيح. وذلك ما أدري شو هو ذلك، ما مناسبة. ليش؟ وهذا القانون ها؟
بس أسلوب البلاغة يشير إلى القريب البعيد.
ماكو شيء أسلوب البلاغة يشير إلى القريب البريع بالبعيد ما. مو ماكو عندنا أسلوب بلاغي، أسلوب هذه للقريب وهذه للبعيد. أما مثلا يشير إلى القريب بالبعيد، مثلا قد يكون هذا قريب حسا لكنه بعيد قلبا. يعني إنسان يعيش مع إنسان آخر يجاوره حسا وهو قريب لكنه بعيد عن قلبه، بعيد عن عقله، بعيد عن رغبته، فيشير إليه يقول مثلا ذلك جاري لا يعرفني لا يسأل علي، فأشار بالبعيد لإفادة البعد المعنوي لا إفادة البعد الحسي. أما إذا كان المقام مقام إفادة البعد الحسي، فإذا قال ذلك يقول له تعبيرك خاطئ. شنو ذلك؟ هذا يمك، هاي كلمة قانون في الفكر، يحتاج إلى قانون هاي الكلمة، ومباشرة بعدها وذلك. شنو ذلك؟ وهذا، وذلك هو يعني وهذا هو القانون المنطق. وعلم من هذا التعريف، وعلم من هذا تعريف المنطق. علم من هذا يعني شنو؟ ها وين هذا؟ عصاي كلمات هذا همات مفروض يقول وعلم من ذلك. يعني شنو من ذلك؟ علم من تحقق هذه المقدمات الثلاث، هذه بعضها قريب لفظا وبعضها بعيد لفظا. وعلم من هذه تعريف المنطق، لأننا قد حققنا الخاصة أيضا بأنه قانون تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فها هنا يعني فها هنا يعني إلى حد هذا الكلام، علم أمران من الأمور الثلاثة التي وضعت المقدمة لبيانها. ما هما الأمران؟ تعريف العلم وغاية العلم، لأن الغاية وضعناها خاصة للتعريف، فاستفدنا الغاية واستفدنا التعريف. وبقي الكلام في الأمر الثالث، وهو تحقيق أن موضوع المنطق ماذا؟ فأشار إليه بقوله وموضوعه. واضح إن شاء الله. هذا يأتي فيه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.